بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا تذاكرنا معكم في درس كشف الشبهات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان التوحيد الذي دعت إليه جميع الأنبياء والمرسلون، وهو إفراد الله بالعبادة. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن كفار قريش استكبروا عن لا إله إلا الله لأنهم علموا أن معناها إفراد الله بالعبادة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. وأشار أيضا إلى أن الإنسان قد يخرج من ملة الإسلام بكلمة، كما قال تعالى وقالوا كلمة الكفر، كفروا بعد إسلامهم. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذا الرد المجمل على الشبهات هو أن كتاب الله عز وجل منه محكم ومنه متشابه، ويجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى يتتبع المتشابه. والمتشابه هو ما خفي معناه، يحتاج إلى نظر وتدقق في ذلك. لهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل محكمات، أي بينات وواضحات. هن أم الكتاب، أي أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه. فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات. المتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد المحكم، ومن المتشابه المحتمل لمعاني متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، ومنه المطلق ومنه المنسوخ. وقد ذكر تعالى موقف الناس من هذين القسمين. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحات أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على من يريدون، مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس، ويقول نحن استدللنا بالقرآن الكريم، فيأخذون الآيات لا تتضح معناها بنفسها والآيات المحتملة لعدة معان، ابتغاء الفتنة أي التشكيك والتضليل، وابتغاء تأويله، التأويل يطلق على معنيين. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أشرنا إلى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مثال آخر، إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن سأذكر أمثلة، ولهذا نحن رجعنا الكلام إلى كلام الشيخ. إنسان يأتي يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول يا فلان لماذا تدعو هذا الولي من دون الله أو مع الله أو تدعو عنده الله عز وجل؟ قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هذا الاستدلال في هذا المقام باطل. وهنا خذوها قاعدة حفظكم الله يستفيدها الإنسان في حياته. إذا أردت أن تنظر إلى الدليل أي مسألة لابد أن تنظر إلى ثلاثة أحوال فيها أو بثلاثة أنظار فيها. نظر إلى الدليل، ونظر إلى المستدل، ونظر إلى العلاقة بين الدليل والمستدل. لا تنظر إلى الدليل فقط، لا تنظر إلى الدليل فقط ولا إلى المستدل فقط، ولكن انظر بثلاثة أوجه: الدليل والمستدل عليه والعلاقة بينهما. مثلا إنسان يجي يقول لك على سبيل المثال لأجل يتضح المقال، الله عز وجل يقول حرم السرقة، ما شاء الله، ما الدليل؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا. هو فعلا أتى بآية صح ولا لا؟ أتى بآية، لكن ما هو وجه العلاقة بين يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا وبين إيش؟ السرقة. الآية التي تصلح لها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا تناسب بين الدليل والمستدل. وهكذا قل في أي مسألة، أي مسألة لا بد أن تنظر إلى العلاقة بين الدليل والمستدل عليه. إذن إذا ونزلنا على هذه المسألة يعني يتوسل بالأنبياء والصالحين ويطوف حول القبور، ما لك يا فلان؟ قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام جميل، الآية من القرآن. طيب إيش العلاقة؟ ما في علاقة، لا يوجد علاقة بين الآية وبين المسألة التي نحن في صددها. قال أو إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذا كلام صحيح. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. القرآن لا ينقض بعضه بعضا أبدا، لا ينقض القرآن القرآن ولا ينقض القرآن السنة، لا يوجد هناك حديث إطلاقا يتعارض مع القرآن الكريم. الذي يقول لك هذا الحديث يتناهى مع القرآن هذا الآفة من عقله، إما أن يكون الحديث باطل ليس بصحيح، إما أن يكون الحديث باطل ليس بصحيح، وإما أن يكون الآفة من عقل هذا الإنسان هذا المتكلم. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، ثم سيذكر الآن الشبهات والجواب عنها. إذن الخلاصة من هذا أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة لا يوجد بينهما تعارض إطلاقا، لا يوجد بينهما تعارض بين صحيح القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى اضطر بعضهم في إنكاره للسنة أن يأتي بالعجائب، يقول لك خلاص أنا ما أقبل الدين إلا من القرآن، والسنة قال السنة هي من رواية أبو هريرة وابن عمر وهؤلاء زادوا ونقصوا. أقل لأحدهم استرسالا ما هو الدليل على أن الصلوات أربع، ثنائية وثلاثية ورباعية من القرآن الكريم؟ قلب وفكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم قال قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما وجد إلا هذه الآية. طيب الآية انكحوا ما علاقتها مع الصلاة؟ هذا انظر إلى أي مستوى وصل الحد بالشخص الذي يريد أن يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا السنة ما عرفنا كيف نصلي، لأن القرآن الأحكام مجملة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، كم أصلي الفجر؟ السنة. أصليها جهرية ولا سرية؟ السنة. كم أصلي الظهر العصر المغرب العشاء؟ وهكذا أيضا الحج. طيب كيف تفاصيل الحج؟ وردت في السنة، خذوا عني مناسككم. وهكذا الزكاة، كم مقادير الزكاة؟ كم عدد النساء؟ كم أحكام الرضاع؟ كل هذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة مفسرة للقرآن العزيز. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.